بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 72 من دروس كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسم رحمه الله، الباب 10 في فقه الحديث. أولا، بيان أقسام ما دون في علم الحديث. قال الإمام ولي الله الدهلوي قدس سره في الحجة البالغة ما نصه: اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون في كتب الحديث على قسمين: أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منه علوم المعاد وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى الوحي. لا يمكن لإنسان أن يبين مثلا الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو الحشرة أو البوقة أو الملك، كل هذه الأشياء إلا بنقل عن طريق الوحي، يعني هذا لا يمكن أن يأتي به العقل. كذلك عجائب الملكوت ما رأى، وهذا كله مستند إلى الوحي ولا مدخل للاجتهاد فيه البت. ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات، وهذه بعضها مستند إلى الوحي وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي. كيف يكون بمنزلة الوحي؟ لأنه لو أخطأ في هذا الاجتهاد لا يقر عليه. نعم. ولذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة بسيطة، جاء رجل في عصر الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: فلان عن فلان أفرشته كريمتي فلطمها. مناظرة جميلة جدا، ثلاث كلمة: أفرشته كريمتي زوجته ابنتي فضربها، أفرشته كريمتي فلطمها، يعني بدون سبب. نعم. قال: الله عز وجل أنزل عليه ولكم في القصاص حياة. قال: مروا المرأة أن تقتص من زوجها. جميل. فعندما وصل الرجل مع ابنته إلى الباب ناداه، وكان قد نزل عليه جبريل، فماذا قال؟ قال: في هذه الحالة أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراده الله هو الخير. انتهت المسألة، رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، ونزل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. هذا يدل على أنه، أما إذا كان الوحي قد طبق ونفذ ولو جاء خلافه بعد ذلك، فمن حيث الأمر به إلى التطبيق إلى نزول ما يعاكسه هذا التشريع، وكأنه ينسخ مثلا كأسرى بدر، نزل بعد ذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لكن هذا التشريع كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ماذا يكون؟ خالف التشريع. نعم. وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي، لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأ، وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطا من المنصوص كما يظن. يعني نحن بالنسبة إلينا اجتهادنا يوجد عندنا ما هو مستند الإجماع، مستند الاجتهاد، نعم، كما يظن، بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون التشريع والتيسير والأحكام، فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون، ومنه حكم حكم مرسلة ومصالح مطلقة لم يوقتها ولم يبين حدودها صلى الله عليه وسلم، كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها، ومستندها غالبا الاجتهاد، بمعنى أن الله تعالى علمه قوانين الارتفاق: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ولذلك نأخذ من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام سنة عملية لكل الأخلاق. حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تجيب كان خلقه القرآن. فاستنبط منها حكمة وجعل فيها كلية ومنه فضائل، فضائل الأعمال ومناقب العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه وبيان معانيه. وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة وإنما هو من باب التعليم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة النخل تأبير النخل فإني إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لم أكذب على الله. فمنه الطب ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأدهم الأقرح ومستنده التجربة، ومنه ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة وبحسب الاتفاق دون القصد، ومنه ما ذكره كما كان يذكره قومه كحديث أم زرع. طبعا هذه أم زرع تحدثت، الحديث مختلف هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم من قول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم على كل حال صدر الحديث اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعب لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى إلى غير ذلك. ثم كانت النتيجة كل واحدة غالب الأزواج عليهم يعني إشكال، وكل إشكال طبعا هذا ينبغي على كان العلماء يمتحنون الطلاب بحديث أم زرع، هل تحفظ حديث أم زرع ما معنى هذا ما معنى، وهو موجود في كل بالبخاري بمسلم بأبي داود موجود. نعم حتى وصل الأمر إلى 11 وهي أم زرع ولها حياة طيبة جدا مع زوجها، غير أنه في آخر حياتها عندما يعني ذهب في بعض أسفاره قالت ركب خطية مثلا، عند ذلك وجد امرأة معها ولدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني وتزوجها. عند ذلك فتزوجت بعده رجلا ثريا قد ركب خطية يعني وهكذا. بعد ذلك قالت وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. تقول أخيرا والله ما بلغ كل ما أعطانيه أصغر آنية أبي زرع، معنى إنما الحب للحبيب الأول هذا الأصل يعني. نعم ومع أنه طلقها. نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. نعم هذا كحديث أم زرع طبعا. وحديث خراف نعم وهو قول زيد بن ثابت حين دخل عليه نفر فقالوا حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت عند جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وكل هذه أحدثكم وكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة، وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعار، وهو قول عمر رضي الله عنه: ما لنا وللرمل كنا نتراءى به قوما قد أهلكهم الله، ثم خشي أن يكون له سبب آخر، يعني الرمل وين؟ في الطواف. كانوا يقولون إذا ذهب الإنسان من مكة إلى المدينة جو المدينة وخم، ولذلك كل من يأتي إلى المدينة كان يصاب بالمرض، وكان يصاب بالحمى عندما كانت تسمى يثرب، وعندما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ودعوى الأنبياء مجابة ماذا قال؟ اللهم انقل حماها إلى الجحفة، يعني إلى رابغ. فبعد ذلك صارت طيبة الجو، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم ودخل طبعا، وفي عام الفتح دخل من ثنية كداء عند ذلك، فكانت من أصعب الأماكن دخولا إلى مكة، ثم بعد ذلك قال للصحابة الكرام: أروهم منكم قوة، فصاروا بدأ للمشي في الطواف يرملون رملا. فسيدنا عمر قال: وما لنا وللرمل كنا نتراءى به قوما، يعني نريه لقوما قد أهلكهم الله، فلن يخشى أن يكون له سبب آخر، فأقرهم عليه. وقد حمل كثيرا من الأحكام عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. يا ترى هذا حكم قضائي أم حكم تبليغي؟ ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ هذا ما يدرس في الأصول. في عنا أحكام قضائية وفي عنا أحكام تبليغية. إذا كان أحكام تبليغية كما أخذ به الإمام الشافعي، يعني تبقى المسألة إلى يوم الدين، رجل في الجيش قتل رجلا في المعركة، فكل ما يملك هذا الرجل لمين؟ لهذا الرجل الذي قتل. أبو حنيفة قال: لا، هذا أمر قضائي، يقول القاضي في أول، يعني الأمير، من قتل قتيلا، فإذا لم يقول لابد من إذن القاضي مرة ثانية. مع تغير الدولة وتغير الجيوش كأن المسألة اليوم برأي الإمام أبي حنيفة أرجح، مع أني شافعي. نعم، لماذا؟ اليوم يوجد معاني. أنا إذا أخذت سلاح اليهودي إسرائيلي اليوم، هذا السلاح قد يفعل وسيلة إعلامية، عندما أضع في وسائل إعلام أو في متحف قبضنا على أسير وأخذنا منه سلاحه ولباسه وأخذنا منه بعض الأجهزة وحللناها نستفيد منها، هذا بيختلف تماما. الآن العسكري كان يأخذ على فرسه وعلى ثوبه وسيفه وماله، اليوم لا يملك العسكري علبة الطن التي يحملها، فهي من أين تأتي؟ تأتي علبة المعلبات التي يسخنها، حتى الثوب الداخلي يأخذه من قبل الدولة. ولذلك سواء كان هذا أو من الطرف الآخر، كذلك الإسرائيلي يأخذ هذا من وزارة الدفاع، فذلك وزارة الدفاع أولى بوزارة الدفاع، والأولى أن نسميها وزارة الجهاد. نعم، كانت وزارة الجهاد، بعد ذلك الحربية، بعدين ذلك الدفاع، يعني وهكذا، ما في عم ننزل الأول. نعم، تدريجي. ومنه حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان، وهو قول علي صلى الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. انتهى. ثانيا، بيان كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولي الله قدس سره أيضا في الحجة البالغة: واعلم أن تلقي الأمة منه صلى الله عليه وسلم الشرع على وجهين، أحدهما تلقي الظاهر، ولا بد أن يكون ينقل إما متواترا وغير أو غير متواتر، والمتواتر منه المتواتر لفظا كالقرآن الكريم وكنبذ يسيرة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. ومنه المتواتر معنا ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والغزوات، مما لم يختلف فيه فرقة من فرق الإسلام. وغير المتواتر أعلى درجاته المستفيض، وهو ما رواه ثلاثة من الصحابة فصاعدا، ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة، وهذا قسم كثير الوجود، وعليه بناء رؤوس الفقه. ثم الخبر المقضي له بالصحة أو الحسن على ألسنة حفاظ المحدثين وكبرائهم. ثم أخبار فيها كلام قبلها بعض ولم يقبلها آخر، فما اعتضض منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصريح وجب اتباعه. وثانيها التلقي دلالة، وهي أن يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل، رأيت رسول الله، سمعت رسول الله إلى غير ذلك، فاستنبطوا من ذلك حكما من الوجوب وغيره، فأخبروا بذلك الحكم، نهى رسول الله عن كذا، أمر رسول الله بكذا. نعم. قالوا الشيء الفلاني واجب وذلك الآخر جائز، ثم تلقى التابعون من الصحابة كذلك، فدون الطبقة الثالثة فتواهم فتاواهم وقضاياهم، وأحكم الأمر وأكابر هذا الوجه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. لكن كان من سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغمة ويأتيه الثلج، فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها، يعني ما كان عن جمع أفضل مما يكون عن واحد، وهذا ما قالوه لسيدنا علي عندما أراد أن يبيع أمهات الأولاد، فقالوا رأيك مع صاحبيك أبي بكر وعمر أفضل من رأيك لوحده، وهو قول إبراهيم لما مات عمر رضي الله عنه ذهب 9 أعشار العلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، وكان علي رضي الله عنه لا يشاور غالبا. طبعا هذا لا يعني نقص من سيدنا علي عن مرتبة سيدنا عمر في هذه المسألة، ولكن سألوه عن الأحوال، هو أجاب عن الأحوال التي اختلفت ما بين ولايته وولاية سيدنا علي، فقال كان عمر وليا على أمثالي وأنا ولي على أمثالكم، إذا اختلف أمثالي يستشارون أنتم لا تستشارون. نعم. وكان علي رضي الله عنه لا يشاور غالبا، وكان أغلب قضاياه بالكوفة ولم يحملها عنه الناس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة فلم يحمل عنه غالبا إلا يحمل عنه غالبا إلا أهل تلك الناحية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بعد عصر الأولين فناقضهم في كثير من الأحكام، واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام. وأما غير هؤلاء الأربعة فلم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلا، كابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وأكابر هذا الوجه من التابعين بالمدينة الفقهاء 7، لا سيما ابن المسيب والمدينة وبمكة عطاء بن أبي رباح، وبالكوفة إبراهيم وشريح والشعبي، وبالبصرة الحسن، وفي كل من الطريقين خلل، إنما ينجبر بالأخرى ولا غنى لأحدهما عن صاحبتها. أما الأولى فمن خللها ما يدخل الرواية بالمعنى من التبديل ولا يؤمن من تغيير المعنى، ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة فظنه الراوي حكما كليا، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد ليعض عليه بالنواجذ فظن الراوي وجوبا أو حرمة وليس الأمر على ذلك. فمن كان فقيها وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال، كقول زيد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها إن ذلك كان كالمشورة، وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال. وربما كان لم يبلغ أحدهم الحديث أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة، ومن هنا كان الإمام الشافعي يقول نحن يعني هم رجال ونحن لقد وصل إلينا أكثر ما يصل إلى أحدهم. ولذلك في المذهب الجديد لم يكن مذهب الصحابي مذهبا له. فلم يعمل به. ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة، يعني بينوا أن الجنابة التيمم عن الجنابة يكفي فيه الوجه واليدين لا أن يتمرغ الإنسان بالتراب. وكثيرا ما كان اتفاق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على اتفاق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وليس من أصول الشرع. فمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التقصي عن مزال للأقدام. ولما كان الأمر كذلك وجب على الخائض في الفقه أن يكون متضلعا من كلا المشربين ومتبحرا من كلا المذهبين. وكان أحسن شعائر الملة ما أجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعا، كما نقول الآن اجتمع الجمهور على كذا، هذه مسألة له، كما نقول عرف مثلا. هل تسمع أحد من العلماء يقول عن عرفة إنها ليست ركنا من أركان الحج؟ أبدا. يوجد بعض الأقوال الشاذة قالوا إنها واجب، لكن يعني هذا لا يؤبه له أمام الجمع الغفير من أمة الإسلام بذلك. ثالثا بيان أن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها. نعم، نقف هنا إن شاء الله.